طاهر تقي لا اثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل.
عشان كده قال لهم ان الله اصطفى. يبقى مين اللي ربنا هيصطفي بين الناس؟ صفته ايه بقى؟ اصطفى.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في كل زمان يعيش الناس تيها يتيهون في الأرض، يعيشون الحيرة والاضطراب، حالهم على ما وصف ربنا تبارك وتعالى في شأن ذلك المضطرب الحائر، حيران في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. والقرآن قص لنا قصة بني إسرائيل في مرحلتها الأخيرة مع نبي الله موسى، وختمت هذه المرحلة بدخول بني إسرائيل إلى التيه. ثم قص علينا ربنا تبارك وتعالى كيف أنهم خرجوا من هذا التيه وأورثهم الله الأرض مشارقها ومغاربها وفتحت الأرض المقدسة، ثم عادوا إلى ما كانوا عليه مرة أخرى وتسلط عليهم بعض الجبابرة ثم عادوا مرة أخرى، وكانت الخلافة لهم في نهاية الأمر على يد نبي الله داود. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عاش 120 عاما، 40 سنة في قصر فرعون، و40 سنة في مواجهة فرعون، ومات فرعون وموسى ابن 80. ثم كانت السنون 40 الأخيرة في عمر موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في تربية بني إسرائيل، ورأى منهم الأعاجيب، حتى أنهم لما غرق فرعون أمام أعينهم ورأوا آية من آيات الله تبارك وتعالى، ما لبثوا أن مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم أخذهم موسى عليه السلام إلى أرض سيناء، واتخذوا في وقت من الأوقات عبادة العجل في الوقت الذي وعد فيه ربنا موسى عليه السلام. ثم كان ما كان من شأن بني إسرائيل معهم إلى أن كانت اللقطة الأخيرة والمشهد الأخير الذي قصته علينا سورة المائدة، لما أمر موسى الكليم بني إسرائيل بأن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليهم، وألا يرتدوا على أعقابهم، فما كان منهم إلا أن قالوا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وقام من جملة من كان مع موسى الكليم من بني إسرائيل رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، وقالوا لقومهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأجاب بنو إسرائيل موسى عليه السلام إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. هنا موسى عليه السلام تنصل، قام بالمهمة، أدى الرسالة والأمانة، فتنصل من بني إسرائيل وقال إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال الله فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كانت هذه اللقطة الختامية في قصة موسى معهم. وورد في السنة أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يقربه من الأرض المقدسة، من أرض الشام، أرض فلسطين، أن يقربه منها، فمات موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبينه وبين الأرض المقدسة رمية رام 100 متر مثلا، يعني مسافة ليست بالكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى موسى الكليم في قبره، مر على قبره، قال مررت يوم أسري بي على موسى في قبره عند الكثيب الأحمر وهو يصلي في قبره. فعين لنا النبي صلى الله عليه وسلم مكان قبر موسى الكليم. الشاهد مات موسى ولم يرى عزا لبني إسرائيل، مات موسى ولم يمكن الله في عصره لبني إسرائيل. فلما مات موسى عليه السلام وكانوا هم يتيهون في الأرض، ومعنى يتيهون في الأرض أنهم كانوا يعسكرون في مكان ثم يقومون من الصباح فيسيرون خطوات كثيرة، ثم بعد ذلك إذا جن عليهم الليل وآووا إلى النوم استيقظوا فرأوا أنفسهم في نفس النقطة التي كانوا عليها بالأمس، يقعدوا يلفوا حوالين نفسهم طول الوقت كده، قعدوا على كده 40 سنة بيلفوا حوالين نفسهم 40 سنة، إلى أن جاء يوشع، يوشع ابن نون. يوشع ابن نون قالوا هو الفتى المذكور في قصة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه، قالوا هو يوشع، يعني أول معنى وخذوا بالكم بقى، وهذا هو المقصود. شوفوا الجيل الذي يفتح الله له، الذي يأتي بالخير، صفاته إيه؟ أول شيء متربي تربية نبوية، متربي في على مشكات النبوة، فكان هو التلميذ الأنجب لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقالوا هو يوشع، واختلفوا في نبوته، فبعضهم قالوا كان وليا قائدا، وبعضهم قال كان نبيا، واستدلوا بحديث في الصحيحين لم يعين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوشع، قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء، فلم يقل يوشع بن نون ولم يذكر اسمه. وبين في هذا الحديث الذي سنقف معه وقفة أنه هو الذي حدثت له كرامة أن أمسك الله له الشمس، أراد أن يدخل الأرض المقدسة فكان الوقت قد يميل إلى الغروب، فدعا الله عز وجل أن يمسك له الشمس، فوقفت الشمس ولم تغرب حتى فتح يوشع الأرض المقدسة، على اعتبار أنه هو يوشع الذي قام بذلك. وهو يسمى عند أهل الكتاب بيشوع، ولهم في كتبهم سفرا يتكلم عن صفة هذا، وهم يعتبرونه نبيا من الأنبياء، سفر يشوع، لكنهم يقولون عنه كلاما أنه سفاك للدماء وأنه وما كان هذا شأن يوشع. الشأن في يوشع، في شأن يوشع ابن نون عدة أمور نستفيدها. لما غزا الحديث، لما غزا، وإذا كان هو يوشع يعني الأرض المقدسة، اشترط ألا يخرج معه رجل فيه صفة من هذه الصفات الثلاث. واحد، رجل ملك بضع امرأة وهو يريد بناءها ولما يبني بها، يعني واحد عاقد على امرأة ومشغول بتجهيز أمور العرس، ومشغول بقى يوضب الشقة ويعمل كذا ويعمل كذا، فمشغول بالزوجة عايز يتجوز، قال ده ما ينفعش يطلع معايا دلوقتي، ده هيبقى مشغول بالزوجة فده ما ينفعش. التاني، رجل بنى بيوتا، والمقصود أدوار، يعني بنى بيت ولما يرمي سقفها، ناقص السقف، واحد بيوضب شقته، واحد بيوضب بيت ومشغول بقى انه عايز يخلص البيت ده، قال ده ما يطلعش معايا ما ينفعش. الثالث، رجل معه غنم او خلفات، والمقصود انه واحد بيتاجر في هذه المواشي وينتظر ولادتها ويدخل فيها، كل واحد مشغول بصفقة، واحد حاطط فلوسه في صفقة معينة ومشغول دلوقتي الموسم وعايز يتاجر ويربح فمشغول بذلك، قال هؤلاء لا يخرجون معي. فأول شيء، يوشع متربي تربية نبوية على يد موسى. اتنين، علشان يخرج جيل جديد ويخرج جيل طاهر نقي لابد فيه صفة ثانية، التفرغ، مش متعلق بالدنيا، ما عندوش شواغل زي حال غالبنا مشغول بلقمة العيش، مشغول بالبيت، مشغول بالزوجة، مشغول بشهوات، مشغول مشغول مشغول. قال ده ما ينفعش، ما ينفعش انه يقوم بهذه المهمة. وبالفعل فتح الله الارض ليوشع ودانت له ارض الشام. لكن كان هناك بعض القبائل تناوشهم ولم يستطع يوشع أن يقضي عليهم. لكن مات يوشع وبنو إسرائيل في أوج قوتهم وأورثهم الله الأرض. فما لبثوا أن تنكبوا الصراط والطريق وعادوا لما كانوا عليه، فتسلط عليهم بعض الجبابرة واستطاعوا أن يعيثوا فيهم الفساد كما كانوا في عهد فرعون، كما قال الله عز وجل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فعادوا مرة أخرى إلى ذلك. هنا حكى لنا القرآن فصلا آخر بعد وفاة موسى ويوشع، وهو الوارد في قصة طالوت وجالوت: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الملأ اللي هم كبار رجال البلد، سواء من أغنياء، من وجهاء، من حكماء، هؤلاء الملأ من بني إسرائيل الناس الكبيرة راحت إلى النبي الذي كان فيهم. وكانت سنة الله في بني إسرائيل ألا يموت فيهم نبي إلا وأعقبه نبي، يعني ما خلاش وقت من الأوقات إنهم كان ليس بين ظهرانيهم نبيا من الأنبياء. فهنا حكى لنا القرآن أنهم ذهبوا إلى النبي الذي كان فيهم وقالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خذوا بالكم، هذه هي الأدوار الصحيحة. قالوا له، ما قالولوش مش هو النبي، يعني هو القائد، يعني هو أفضل واحد، ده نبي من الأنبياء، ما قالولوش إحنا جاهزين قدنا. لا، أهل الإدارة لهم شأنهم، وأهل الديانة لهم شأنهم، مقام النبوة مقام توجيه وإرشاد واوا. فقالوا ابعث لنا ملكا، شوف لنا واحد إداري، شوف لنا واحد كفاءة، شوف لنا واحد يصلح لإدارة الأمور. فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. هنا قصة طالوت وجالوت الفصل الثاني، لكي نصل إلى ما أريدكم أن تقفوا عليه من معاني كيف يخرج الإنسان من تيه واضطراب وتوهان إلى هذا المعنى من الاستقرار والأمان. ستجدون في قصة طالوت وجالوت ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية مرحلة الادعاء، أي حد بيتكلم، ساعة الجد ما تلاقيش، أي حد يقول أي حاجة، هو الكلام يعني بفلوس؟ مش مشكلة، ابعث لنا، احنا نعمل، نسوي، كلام كلام لا وزن له. واحنا عندنا مشكلة في ده، كتير نتكلم وأعمال قليلة. يقولون أن أقصر خطبة في التاريخ كانت لعلي بن أبي طالب، صعد المنبر فقال كلمتين: نحن أمة فعالة لا أمة قوالة، والسلام عليكم. احنا بتوع أفعال مش بتوع أقوال، كلام على قد الفعل وفعل على قد الكلام. الشاهد المرحلة الأولانية اتغربل بنو إسرائيل، وبقى من جملة بني إسرائيل 12,000. يعني أول مرحلة كانت مرحلة الادعاءات، الكلام الأجوف. المرحلة الثانية بقى لما قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هنا كانت مرحلة آفات النفوس اللي احنا فيها، المشكلة الكبرى اللي احنا بنعانيها، آفات النفوس، الأخلاق اللي احنا بنشتكي منها، مر الشكوى كله يرى أنه أصلح، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أنا بفهم في الدين، لا أنا بفهم في الإدارة، لا أنا اللي بفهم في السياسة، لا أنا اللي بفهم في كذا، أنا أنا أنا. أن يكون له الملك، مين ده يا ابني اللي يطلع يقول كذا؟ كبر، أفت نفوس، عجب، رؤية نفس، أنانية، حب للدنيا، استعلاء. وهذا لا يجعل الله له أبدا حق العز في الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. المسلم لا يسعى لكراسي ولا مناصب ولا جاه ولا شيء من هذا. هذه نجاسات في القلب، حب الدنيا رأس كل خطيئة. لكنها هكذا كانوا يحبون الملك، يحبون الجاه، يحبون الكراسي، عندهم كبر واستعلاء، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. معك قرش تسوى قرش، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أحساب الحسب والنسب، أحساب أهل الدنيا المال. وإحنا في زمن مادي، نسأل الله السلامة منه، كل حاجة بتتحسب كده، معاك كم تسوى كام، دين ايه وعز ايه واخلاق ايه الامور دي كلها، ده كلام الدراويش. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لا لا احنا فهمناها ان اكرمكم عند الله اغناكم اقواكم، القوة بالفلوس، قوة بالمنظرة والجاه. فقالوا هكذا عشان كانوا مليانين افات. فقال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. شوفوا اللي حيمسك الاول يوشع كانت صفاته ايه، وبعدين طالوت حيبقى صفاته ايه. صفاته ايه بقى؟ اصطفاه. اول ما تشوف كلمة اصطفى في القرآن اعرف على طول انه بيتكلم عن واحد صافي من جوه. لما ربنا اتكلم على مريم قال ايه؟ ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. الصافي من جوه هو ده اللي ربنا بيصطفي بيختاره، الصافي من جوه، الطاهر من جوه، النقي من جوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الناس اكثرنا صلاة، اكثرنا علم، اللي شغال في الدعوة، اللي بيصلي كذا ويصوم كذا. لا والله، قال افضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. فزي ما احنا كده بالضبط، ايه مخموم دي؟ الصحابة قالوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي، قلب طاهر تقي، لا اسم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل، قلب طاهر. فعشان كده قال لهم ان الله اصطفاه، يبقى مين اللي ربنا حيصطفيه بين الناس؟ اكثرنا طهرا، اكثرنا نقاء وصفاء. اتنين، وزاده بسطة في العلم، ما قال لهمش في الفلوس، اكثرنا علما. والعلم بالمعنى الواسع، مش العلم بمعنى العلم الشرعي فقط، مش في الفقه والحديث والعقيدة وعلوم القرآن و اكثرنا علما وفهما، سواء العلم هذا وعلوم الدنيا. وزاده بسطة في العلم والجسم والقوة البدنية، قوة على اتخاذ القرار، له هيبة. كان هكذا طالوت، على انه كان فقير وكان غلبان، عشان كده هم قالوا مين ده جايب لي طالوت، طالوت من وسطنا كلنا، ده غلبان قوي، ده ما ينفعش. ثم فصل طالوت بالجنود، كانوا معاه كم واحد بقى؟ 12,000. وقال لهم ان الله مبتليكم بنهر، هنعدي على نهر، هم عطشوا جدا، مفيش مية، مفيش ولا اي شيء معاهم متخزن من المياه ولا زمزمية مية، يعملوا ايه؟ قال لهم ربنا هيبتليكم. والاختبار الثالث ده بقى، الاختبار الثاني كان اختبار افات النفوس، الاولاني الدعاء، الثالث الدنيا. ها هتعمل ايه؟ لو اننا ربنا فتح عليك ويسر لك الاسباب، ملكك، اداك كرسي، اداك منصب، اداك فلوس كتير، هتعمل ايه؟ لا ده انا هبقى كويس جدا، لا ده انا هعمل وهسوي. طب نشوف. ابتلاه بنهر، قال لهم ماشي، بس بشرط اللي هيعدي النهر ده ما يملاش زمزمية، ياخد غرفة ويعدي، إلا من اغترف غرفة بيده، يشرب على قد ما يتقوى ويعدي ويسيب الأمر على ربنا. المية قدامنا، وأنهي عقل ده في الدنيا؟ أنا إيش ضمني ألاقي مية بعد كم كيلو تاني؟ ده احنا ما صدقنا لقينا المية. خلاص، من أنهي عقل في الدنيا يقول إن احنا ما نملاش الزمزميات دلوقتي؟ هو ده الابتلاء. عارف إيه اللي حصل؟ قال الله فشربوا منه إلا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ذلك، الذي جاوز مع طالوت النهر على عدد أهل بدر. عارف عدد أهل بدر كم؟ أقصى عدد قال لك 312، أكتر حاجة 319 واحد. 12,000 اتصفصفوا على 319 واحد، هم دول اللي جاوزوا. طب قول لي بقى ورايحين فين؟ رايحين يقابلوا جالوت، اللي هو مين؟ اللي هو احد جبابرة الارض. هم من الاول خلص قالوا في الارض المقدسة ان فيها قوما جبارين، احد جبابرة الارض، هنوقف قدام جالوت نعمل ايه ب 319 واحد؟ خارجين ب 12,000 اهو. يمكن لذلك الاختبار الثالث كان المطلوب منه الزهادة واليقين بالله تبارك وتعالى. فجاء الاختبار الرابع لما برزوا لجالوت وجنوده، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا احنا مش قد القصة دي، احنا هنتهزم. مين اللي واقف؟ مين اللي متربي تربية ايمانية صح؟ مين اللي ربنا سبحانه وتعالى يثبته؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. 319 في النهاية قضوا على ملك جالوت. كل ده بقى عشان أوصل للقطة دي، كل ده أي تمهيدات هي يوشع وصفات الناس اللي كانوا مع يوشع، التربية الإيمانية، ويطلع مع ناس متفرغين وربنا يفتح له. طالوت يعد بأربع مراحل، يعد مرحلة الادعاء، وبعد كده مرحلة أفات النفوس، وبعد كده مرحلة مواجهة الدنيا، وبعدين مرحلة اليقين. كل ده استعداد عشان اللقطة اللي جاية دي بقى ايه؟ بعد ما القرآن يقول وقتل، يقول فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فتقعد تعمل كده، مين داود؟ مين داود؟ داود ما فيش، احنا نعرف ان في نبي اسمه داود، بس القصة ما قالتناش داود ده خالص. ما قالتناش ان لما فصل طالوت بالجنود وفيهم داود، الجنود كان في وسطهم داود، مين داود ده؟ ايه ده؟ لقطة كده. عارف كما يصنع في بعض القصص ان لقطة المفاجأة مرة واحدة طلع لنا شخصية ما نعرفش عنها اي حاجة اسمها داود. وقتل داود جالوت. داود؟ نعم داود النبي، داود النبي. طب ولماذا لم يذكر القرآن أن داود كان في جيش طالوت أصلا؟ قال لك علشان من هاهنا يأتي العز، ومن هنا يمكن الله للذي لا يريد دنيا. ظهر داود وكان جندي خفي في جيش طالوت، لا هو قائد ولا هو له يشار إليه بالبنان، إنسان خفي. وهذا هو صفة الإنسان الذي يعز الله به الناس ويعز الله به دينه، تقي خفي نقي. هذا داود. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وهنا يقول مين الصفات الأولى؟ الصفة الأولى خفي تقي نقي. الصفة الثانية وآتاه الله الملك. ولا يأتي الله أحدا الملك إلا إذا كانت عنده قوة وعلم والحكمة. والحكمة تقتضي أن يكون يعرف الواقع جيدا ويعرف كيف يسقط الحكم على الواقع. الحكيم هو اللي يدرس الأمر كويس، يقول لك القرار ده متهوش، القرار ده طايش، القرار ده صح، القرار ده خاطئ، يعرف يضع الشيء في نصابه. فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فكان داود أول خليفة في الأرض جمع بين النبوة والملك. القرآن بيقول كده، القرآن لم يذكر لفظ خليفة إلا في آدم وفي شأن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لما أما في شأن آدم فمعلوم أن الله عز وجل أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أما في شأن داود فالله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ما كانت صفات داود؟ وماذا نستفيد من قصة داود لنأخذ منه الشخصية المتكاملة المسلمة التي يعز الله بها دينه ويعز بها الناس؟ ما هي هذه الصفات؟ هذا ما ندرسه في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. قبل أن أسرد عليكم قصة داود والمعاني التي نحتاجها نحن لنكون على هذا المثال المحتذى في نبي الله داود، أنا أريدكم أن تخرجوا من هذه الخطبة وأنتم تحبون هذا النبي حبا جما. النبي كان بيحبه قوي، كان يحب داود حبا جما، وكان إذا ذكره يقول أعبد الناس كان نبي الله داود أعبد الناس. وكان يوصي الصحابة أن يتأسوا بداود في كمال شخصيته وتكامل هذه الشخصية. عددوا معي ما ورد في القرآن من ملامح شخصية داود: الملك، العابد، العالم، الزاهد. فأول شيء يذكر لنا القرآن أن داود كان رجلا قويا جمع بين قوة العلم وقوة العمل. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. يعني ذا الأيدي؟ هو ليه إيدين؟ ذا الأيدي. قالوا هنا يقصد بها القوة. كلمة اليد بتطلق ويراد بها في اللغة القوة، يدي في يدك، قوتي مع قوتك، أسندك وتساندني، هكذا. فذا الأيدي أي صاحب القوة. والله عز وجل يقول وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. شددنا ملكه، فكان رجلا قويا. ولا يصح بحال أن يأتمر الناس ضعيف. لما طلب أبو ذر، وكان رابع أربعة في الإسلام، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمره على بعض البلاد التي فتحت ودخلت في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ ضعيف فلا تتحملن أمانة. أول شيء داود قوي بعلمه، قوي بعمله، قوي بقراره، ذا الأيدي. الأمر الثاني، داود ذو حال مع الله. ليه حال مع ربنا؟ انظروا إلى اللقطة الجميلة، والقرآن يقول إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. في أواب وأواب. القرآن بيقول، ركزوا معي، بيقول إيه؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إيه أواب؟ رجاع إلى الله. كلمة الأوبة أي الرجوع، فهو رجاع إلى الله عز وجل، لا يغفل عن الله عز وجل، إذا ما اعتراه أي شيء رجع إلى ربه سريعا، فهو ذو حال مع الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ولما يذكر الله ابنه بعد ذلك سليمان يقول نعم العبد إنه أواب. فالأب أواب، والابن يخرج من نسله أواب. ومن أجمل لقطات القرآن أن يقول إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له. الهاء دي عايدة على مين؟ على داود. الجبال تؤوب إلى داود، يا جبال أوبي معه والطير. وألمنا له الحديد، الجبال ترجع إلى أمره. حتى قالوا في التفسير كانت الطير لا تسبح حتى يسبح داود، فإذا سبح سبحوا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كانوا ينتظرون إذا ما سبح داود سبحوا جميعا، يسبح الكون بتسبيح داود، تسبح الجبال وتسبح الطير وكلها ترجع إلى أمره. فالله قد سخر له ذلك، يا جبال أوبي معه والطير. وألنا له الحديد، فداود ذو حال مع الله عز وجل. الأمر الثالث، داود عابد أعبد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أمورا في عبادة داود، قال خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما جاء عبد الله بن عمرو وعرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الظهر وأنه يقوم الليل، بيصلي من العشاء للفجر وكل الأيام إلا أيام التي حرمها الإسلام الفطر والأضحى كل الأيام صايم، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له صم كذا وكذا، إلى أن بلغ به أن قال صم صيام داود، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وفي القيام كان داود يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام الليل، قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. تيجي ازاي دي؟ لو من المغرب للفجر 12 ساعة اقسمهم بقى، نص الليل يبقى دي 6 ساعات، يبقى بينام الساعة مثلا 5 للساعة 11، وبعدين يقوم يصلي من الساعة 11 للساعة 3، وبعد كده ينام من 3 ل 5. طب ينام ليه في السحر؟ ينام ليه في آخر وقت؟ قالوا حتى إذا ما استيقظ، حتى ما إذا ما قام لم يعرف عنه الناس أنه صلى ثلث الليل. بيبان ان واحد صاحي شكله فايق وبقاله قد كده، غير ما واحد لسه صاحي من النوم ونازل يصلي الفجر فباين ان هو لسه صاحي من النوم. لان عبادة الليل عبادة سر ادعى للاخلاص، قم الليل الا قليلا. فخير الصيام صيام داود، خير القيام قيام داود، وخير القراءة كانت قراءة داود. وقد آتاه الله الزبور، كان الكتاب الذي أنزله الله على نبيه داود زبور، وكان مليء بالحكم، كان كتاب حكمة، وكانت خير قراءة قراءته. وكان الله قد خفف عليه كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف الله على داود القراءة، فكان يأمر غلمانه أن تسرج دوابه، فكان يقرأ أي الزبور كاملا قبل أن يسرج أو ينتهي الغلمان من تهيئة الخيل له، فكان يقرأ قراءة سريعة. وخير وأجمل قراءة كانت قراءة داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو موسى الأشعري لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. آل داود يبقى أهله، قال العلماء المقصود به داود، فلم يؤثر عن أحد من أهله أنه كان يقوم بما كان يقوم به. الشاهد أحسن صلاة صلاته، أحسن صيام صيامه، إذا ذكر الله تسبح الكائنات، أفضل ذكر ذكره، أفضل قراءة وأجمل قراءة كانت قراءته، وخير دعاء كان دعاؤه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء، عشان أقول لكم صاحب حال وعبادة إزاي. قال كان من دعاء داود أنه كان يقول اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي والماء البارد. حبيب الرحمن هذا له حال مع ربنا. ورد في بعض الإسرائيليات التي تقبل، يعني لا ترفض ولا أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تعارض شيئا في الشريعة، أن داود سأله ربه فقال: يا داود أحبني وحببني إلى أوليائي. قال: يا ربي أحبك، لكن كيف أحببك إلى أوليائك؟ قال: اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. وهل رأينا من ربنا إلا الحسن؟ شوف الحب العالي ده، بيحب ربنا حب عالي قوي قوي، فعشان كده بيقول له: يا رب أنا بحبك، دي ما فيهاش خلاف، دي ما فيهاش جدال، بس إزاي أحببك للناس؟ قال: اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. اوعى ساعة المشاكل تقعد تقول: مش عارف اليومين دول مفيش فلوس والرزق معمول والحال متعامل ومتسوي. تشكو من لمن؟ تشكو الخالق للمخلوق؟ إنما دائما أبدا لا تذكر ربك إلا بالحسن. اللهم لك الحمد، أما بنعمة ربك فحدث. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. لسانك لا يفطر من حمد الله. فالصفة الثالثة في داود أنه كان عابدا. صفة الرابعة، ما كانش درويش. يعني احنا لما نجي نتكلم على العبادة والحال مع ربنا وقوي ووا يبقى على طول بنتصور صورة درويش، واحد قاعد في الجامع بيقرأ قرآن وبيصوم وبيقوم وبيقول أذكار ودعاء خلاص كده. داود كان يأكل من عمل يده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الشهير: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود، اشمعنا من الأنبياء كلهم جاب داود؟ لأنه كان ملك، ملك، فيقول للرعية: أنا حقي أخذ مرتب شهري، صح؟ أنا شغال شغلانة دلوقتي، أنا ملك عليكم، فلي مرتب شهري، فأنا مش هشتغل شغلانة تانية. إيه بقى؟ يعمل داود في صناعة الدروع الحربية، وبصناعته يصنعها ويأخذ عليها مالا يتقوت به. والله عز وجل أخبرنا بذلك، وأخبرنا بتعليمه هذه الصنعة: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. ويقول: وألنا له الحديد. قالوا: يعني إيه ألنا له الحديد؟ قالوا: لما كان في الملك اكتشفوا مناجم حديد، فعلمه الله عز وجل كيف يستخدمون الحديد في لبس الدروع، وكانوا قبل ذلك لا يصنعون هذا. فقال الله عز وجل له: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. ايه الآية دي مش فاهمينها؟ اعمل سابغات، سابغ، مش ربنا بيقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ أسبغ يعني وسع. فكانوا بيلبسوا الدروع قصيرة، فأمره الله عز وجل أن يطيلوا الدرع. اعمل سابغات، اعمل دروع تكون واسعة، وقدر في السرد. أهو ده الإتقان اللي المسلمين عايزين يتعلموه في زمن الفهلوة وأي حاجة وعلى قد فلوسك؟ الإتقان. بص ربنا بيقول له إيه؟ قدر في السرد. إيه السرد؟ الدروع تبقى فيها حلقات، والحلقة دي كانت بتثبت بمسمار، فقال له كل حاجة بميزان، لا توسع الموضوع قوي ولا تضيقه. الحاجة زي أي صانع ماهر، المفروض دي تبقى بالملي كذا، وتبقى الحلقة ما تزيدش عن كذا عشان المسمار يمسك فيها كويس، وعلشان يبقى الدرع قوي. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. فكان يأكل من طعام يده، كان يأكل من عمل يده، مش درويش. واحنا محتاجين نبقى كده زي داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. داود كان مثالا للملك القوي العابد الزاهد الحكيم. وإذا اجتمعت هذه الصفات فينا غير الله الحال. إذا اجتمعت هذه الصفات، لكن في كل ما ذكرنا من قصة موسى وقصة يوشع وقصة طالوت وقصة داود، إذا نسجنا من هذا معالم شخصية الإنسان المسلم الحق، أنا أريدك الآن أن تراجع نفسك ولا تنشغل بالناس، انشغل أنت بعيب أنت، فأنت الذي تعيش مع أنت 24 ساعة. تعرف تعمل كده، تحط الصفات دي كلها. أنا عندي مشاكل في آفات النفوس، أنا عندي مشكلة في معادلة البني آدم المسلم الحقيقي اللي عنده إيمان حال مع ربنا وعنده في نفس الوقت بصمة في الدنيا، مش عايش الدروشة ولا عايش الدنيا، ما يبقاش أستاذ ورئيس قسم في كذا كذا وما يعرفش حاجة خالص في دينه، وما يبقاش أستاذ في الدين ومش عارف أي حاجة في الدنيا. عنده المثال اللي بنقول عليه إيمان وعمران، واستعمركم فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عندي المشكلة في الحتة دي، أنا فين؟ أنا دنيوي ولا درويش؟ أنا قوي ولا ضعيف؟ أنا عندي الحكمة ولا طايش؟ أنا ذا أيدي زي داود ولا إيه؟ أنا عابد ولا يدوبك بصلي الصلاة ويدوبك صلاة الجمعة هي اللي يمتلئ لها المسجد وبعد كده مشغولين في حطام الدنيا الفاني؟ أنا مين؟ افهم من أنت وغير من نفسك، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ما قلت وما سمعتم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا من أعبد عبادك لك، من أخلص عبادك لك، من أصدق عبادك لك، من أحب عبادك لك. مساكينك ببابك فارحمهم، فقراءك ببابك فأغنهم، مؤملو فضلك ببابك فأعطهم سؤلهم. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق، لا يهدينا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل بلادنا مصر بلد أمن وأمان واستقرار. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم اجعل عاقبة أمورنا في بلادنا إلى كل خير. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا الآن، الآن بتوبة ترضى بها عنا. تب علينا يا مولانا توبة نصوحا ترضى بها عنا. اللهم لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، إلا وقد رضيت عنا أجمعين، إلا وقد أحببتنا أجمعين. يا نعم المولى ويا نعم المجيب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.